الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر، رحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحاديث سبقت أشرنا إلى التأمين وكيف أنه نوع من القمار، لأنه غرم محقق مقابل غرم محتمل. ثم أشرت أيضا إلى التأمين التعاوني أو التبادلي أو التكافلي أو الإسلامي. والمجامع الفقهية انتهت بحمد الله تعالى إلى منع التأمين التجاري وإلى جواز التأمين التكافلي أو الإسلامي. فرق كبير بين النوعين بينته من قبل. أريد أن أبدأ الآن في موضوع آخر، البنوك والمصارف، البنوك الربوية والمصارف الإسلامية، وموقف المجامع الفقهية من هذه البنوك ومن هذه المصارف، وسبب هذا الموقف. نأتي أولا إلى البنوك التقليدية، البنوك التي نشرها خمسة من آل روتشيلد اليهود في أوروبا منذ أكثر من قرنين من الزمان، نشروا فكرة البنوك. والبنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون، البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. هذه وظيفة البنك أساسا. في وظيفة أخرى جدت في أيامنا سأشير إليها إن شاء الله. إذن وظيفته اقتراض وإقراض فقط، طعام في الديون. ولذلك القانون ينص يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات، البيع أو الشراء أو المقايضة، يحظر، ممنوع. ممنوع لماذا؟ لأن وظيفته التعامل في الديون ليس في السلع، ليس في العقارات، ليس في المنقولات، لا يشتري ويبيع ويتاجر وينشئ مدنا سكنية وينشئ كذا ويستورد ويصدر، لا، هذا ليس من وظيفة البنك التقليدي أو البنك التجاري أو البنك الربوي، لأنه لا يخاطر، وإنما هو يأخذ من المودعين الأموال، أموال في الحساب الجاري بدون فوائد. نعم، تفضل.
بقول لحضرتك والله كان عندي ثلاث أسئلة.
الاسم يا أخي الكريم.
نعم،
تفضل أخ مجدي.
ما حكم الدين في حصولي على قرض من بنك ربوي على أن تتحمل جهة عملي وهي جهة حكومية وزارة يعني الزيادة على مبلغ القرض، ولا أسدد إلا أصل القرض فقط؟ طب وهل يختلف الوضع لو قامت جهة عملي برضو بأخذ القرض ده مجمل وقامت بإعادة توزيعه علينا كقروض بدون فوائد؟ وهل يجوز إن أنا أخد القرض ده لسداد قرض آخر حصلت عليه بفايدة؟
يعني السؤال الأول قرض وشركتك هي اللي تدفع؟
لا، الشركة هي وزارة، الوزارة
وزارة
يعني جهة حكومية والبنك حكومي برضه.
هي التي تدفع الفوائد،
وهي التي ايوه بالظبط هتدفع هي الفوائد بتاعه القرض ده.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني ان هي تاخد القرض مجمل وتقوم باعاده اقراضه لينا تاني كقرض حسن، بحيث انا مش طرف في القرض الاولاني.
حاضر.
والفرض التالي سبق ان انا حصلت على قرض بفايده، هل يجوز ان انا اخد القرض ده لسداد القرض الرابع والاخر؟
حصلت على قرض فايده منين يا اخ ماجد؟
قبل كده حضرتك كان في قرض حصلت عليه بفايده من بنك ربوي ولا زلت اسدد الاقساط بتاعته، هل يجوز ان انا اخد القرض ده اللي هو من غير فايده لسداد القرض الربوي الاخر؟
حاضر
وجزاكم الله خيرا، يا ريت بس حضرتك بالدليل وجزاك الله خيرا.
إذن هنا البنك وظيفته الاقتراض والإقراض. الاقتراض حساب الجاري بدون فوائد، وهو قرض مضمون أيضا البنك يضمنه. الودائع الأجل قرض بفائدة ومضمون والفائدة مضمونة. ثم يقوم البنك بالنسبة للأموال التي عنده يقرضها بفائدة أكبر، والحساب الجاري يقرض جزءا منه بفائدة مع أنه أخذه بدون فائدة. في وظيفته إذن الاقتراض والإقراض. المنشأة التي تتاجر في الديون هذا تعرف البنك، والإقراض قد يكون القرض عادي، شخص يذهب إلى البنك يقول أنا أريد 50,000، يقول له 50,000 الفائدة 10%، إذا 5,000 خذ 45,000، أي أنه يأخذ الفائدة قبل أن يعطي القرض. يعني في الجاهلية، ربا الجاهلية، إشارة إلى ربا الجاهلية، إقراض الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة فأبطله الله تعالى وحرمه، هذا ربا الجاهلية. يبقى إقراض دنانير ودراهم، دنانير ذهبية ودراهم فضية إلى أجل بزيادة معلومة على ما يتراضون به، تراضي، تراضي بين صاحب المال وبين المقترض على ما يتراضون به، فأبطله الله تعالى وحرمه. هنا ليس إقراض دنانير ودرائم، ده إقراض أوراق نقدية. ثم وظيفة جدت للبنك في عصرنا، وهي خلق الائتمان أو خلق النقود. ما معنى خلق الائتمان أو خلق النقود؟ هذا أشير إشارة سريعة، أنا تحدثت عنه بالتفصيل في كتابي موسوعة القضية الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي. يعني معناه هنا أنه يقرض نقودا لا وجود لها وبفائدة، كيف ذلك؟ مثلا شخص سحب من البنك 100,000 من رصيده أو اقترض 100,000 بفائدة، ثم 100,000 هذه أخذ بشيك أعطاه لشخص آخر هو مدين له. الشخص الآخر أخذ 100,000 ووضعها في البنك مرة أخرى. إذن لم يخرج من البنك نقود، كتب شيك والشيك رد إليه مرة أخرى، ويمكن أن يقرضه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. خلق الائتمان أو خلق النقود. فإذا عندنا الفوائد تؤخذ من البداية. في الجاهلية الفوائد كانت بعد أن يأخذ التاجر المبلغ ويتاجر ثم يعود. فيدفع الفائدة. الفائدة هذه كانت على نقود ذهب وفضة، الآن نقود ورقية أو نقود لا وجود لها، هي خلق النقود. خلق النقود، القروض الآن من البنك في قروض للتجارة والاستثمار والقرض الاستثماري، وفي قروض استهلاكية، شخص يريد قرض للعلاج، قرض ينفق على نفسي، للإيجار، للطعام، للشراب، قرض استهلاكي. في الجاهلية كانت القروض إنتاجية، كل القروض. لماذا؟ لم يكن في الجاهلية أحد يقترض ليأكل أو ليعالج، ما كان هذا موجودا، لأن العرب في البيئة العربية حتى يعني قبل الإسلام كانت معروف بالكرم، فما كان أحد يحتاج إلى هذا، وإنما كانوا يحتاجون إلى القروض في تجارات إلى الشام وإلى اليمن. أي أن الذين كانوا يقترضون التجار كبار لتوسيع تجارتهم، توسيع التجارة، زي قافلة أبي سفيان كان معظمها من هذه القروض، كانت قافلة كبيرة. إنما في أيامنا في قروض إنتاجية وفي قروض استهلاكية، والفوائد في عصر الجاهلية كانت تدفع بعد المدة، إنما هنا من البداية يخصم من البداية الفائدة. يعني أشياء لو لاحظنا، أخذنا نقارن بين قروض في الجاهلية والقروض الآن، سنجد القروض الآن أسوأ من الجاهلية. هذه القروض وهذه الفوائد حلال أم حرام؟ أظن المسألة حسمت، لم تعد تحتاج إلى نقاش. لماذا؟ لأن المؤتمر الثاني لمجمع البعوث الإسلامية الذي عقد سنة 1385 هجرية، 1965 ميلادية، وحضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، بحث موضوع البنوك. قبل هذا المؤتمر كان فيه خلط، هذا يقول حلال، هذا يقول حرام، هذا يقول ضرورة، هذا يتوقف لأنه مبنى ضخم وأشياء كبيرة لا يعرف ماذا في هذا المبنى، ثم إن القرض ليس فيه يعطى باسم قرض في كل الحالات، فهناك مثلا قرض عن طريق فتح الاعتماد. تفضل.
السلام عليكم.
بدر.
أيوه.
تفضل يا أخ بدر.
لو سمحت حضرتك احنا عندنا معاش مبكر، السؤال انا عايز اسال حضرتك، استشير حضرتك، اخرج ولا ما اخرجش؟
حاضر.
طب يعني هم هيدوني 60,000، يعني اقول بقية الكلام ولا بلاش؟
المعاش مبكر معروف يا اخي بدر.
هو هينقص مني حوالي 400 و 500 جنيه كل شهر.
حاضر يا اخي بدر، ان شاء الله جاوبك ان شاء الله. إذن هنا القروض إنتاجية والفوائد بعد الاستثمار. في أيامنا في قروض إنتاجية وفي قروض استهلاكية، والفوائد تدفع من البداية. ما قلنا هنا قبل المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، ولاحظوا مجمع البحوث الإسلامية يعني كما قلنا المؤتمر آنذاك 86 عالما من 35 دولة إسلامية، الآن كل الأعضاء من مصر، والمختصون في الفقه 7. يعني الآن إذن هو ليس دوليا، وإنما هو مجمع بحوث إسلامية لمصر، ذلك في بعض الصحف تحدثت عنه وتحدثت أنه مجمع بحوث غير بحوث إلى آخره، لنريد أن ندخل في هذا الموضوع، ونسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليه إن شاء الله. لما نقول هنا بأن المجمع آنذاك كان دوليا، الآن أصبح إقليميا، ولعله يحاول مرة أخرى أن يكون دوليا، أن يحاول أن يعين بعض الأشخاص من خارج مصر، فبالتوفيق إن شاء الله. قبل المؤتمر ذاك كان في خلط تراب، لأن البنك مبنى ضخم، ومن في داخل البنك لا يعرف فقه، ومن يعرف فقه لا يعرف ما في داخل البنك، كان في خلط كثير. هذا يقول حلال، وهذا يقول حرام، وهذا يقول ضرورة، وهذا يقول هذا أمر مستحدث غير موجود، كيف نحكم عليه؟ والأصل معاملة الإباحة اضطراب. المؤتمر الثاني هذا عدل كبير حضر معهم مختصون في معاملة البنوك، إلى جانب كبار فقهاء الشريعة، فعندما شرحوا معاملة البنوك وكيف تتم بالإجماع قالوا هذا من الربا المقطوع بتحريمه من نص الكتاب والسنة، مقطوع بيقولوا يعني ليس مسألة اجتهادية، قالوا مقطوع بتحريم من نص الكتاب والسنة. إذن هنا لم يعد هناك شك في التحريم. ثم جاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو يمثل جميع الدول الإسلامية، مجمع الفقه لرابطة الإسلام وهي رابطة على الإسلام، ومؤتمرات اقتصادية إسلامية، مؤتمرات فقهية اقتصادية، كل هذه المؤتمرات والمجامع انتهت إلى أن فوائد البنوك من الربا المحرم. لماذا؟ لأن ضمان مال مع زيادة مقابل الزمن. طيب وهنا قلنا ربا الجاهلية، قرضت دنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة على ما يتراضون به، فأبطله الله تعالى وحرمه. وهناك كان أبطله هنا على ما يتراضون به، الآن ليس بالتراضي، لأن الآن الفائدة محددة، فليأخذ من البنك قرضا يدفع الفوائد المحددة، وأن يعطي البنك وديعة لأجل الفائدة أيضا محددة، فالشخص ليس له اختيار. يعني أهل الجالية على ما ترضون به وأنا ليس في اختيار. وذلك كما قلنا يعني عندما تحدثت وقارنت بين ربا الجاهلية والفوائد فوائد البنوك في عصرنا، وجدت أن الفوائد أسوأ من ربا الجاهلية. لكن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية عندما قرر تحريم الفوائد لم يقف عند التحريم فقط، وإنما دعا إلى البديل الإسلامي، وهذا هو المهم. لا يكفي أن نقول هذا حرام، وإنما نقول هذا حرام والبديل الإسلامي هو كذا، كما أشرت في التأمين، تأمين التجاري حرام، التأمين التكافلي أو التبادلي أو التعاوني أو الإسلامي حلال، رجع من انتهت إلى هذا. فإذا هنا لا يكفي أن أقول حرام، وإنما وين الحلال؟ الزنا حرام والبديل. تفضل تفضل يا أخت محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت
تفضلي.
انا عندي ابني يعني جاي له شغلانه في بنك اسلامي، هل يقبل العمل فيها ام لا، مع العلم ان احنا يعني والده متوفي ويعني فهو في حاجه جديده الى العمل، هل حلال ام حرام
في بنك اسلامي يا بنتي؟
ايوه بنك اسلامي ان شاء الله.
حاضر. تفضل اخي محمد. اخ محمد تفضل.
محمد معك.
تفضل يا اخي الكريم سؤالك.
شيخ انا كنت اعمل ببنك ربوي.
طب التلفزيون وطي التلفزيون اللي عندك يا
قدمت استقبالك من فرق البنك يعني.
وطي التلفزيون اللي عندك يا اخ محمد. وطي التلفزيون اللي عندك.
شيخ انا كنت اعمل ببنك ربوي.
هاي تفضل.
وتركت البنك وانا قاعد بدون عمل. هاي هيك بصير انا ضربت نفسي.
وايه بعدين وبعدين ماذا حدث يا شيخ يا اخ محمد؟ كنت تعمل في بنك ربا وبعدين؟ ايه يا شيخ؟ بعد ما كنت تعمل في بنك ربا وعملت ايه؟
مش سامع الصوت والله.
صوتك مش مسموع؟ أخ محمد سمعني؟ أم مازن؟
أيوة.
تفضلي أخت أم مازن.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله يا أختي، تفضلي. سؤالك.
أقول يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
انا كنت اشتغل في مؤسسه ربويه بنك يعني بنك تجاري تعامل مع الربا. الحين طالع التقاعد بس هل يجوز استلم الراتب التقاعد من هذا البنك؟ يعني هذا الحين طالع التقاعد يعطوني راتب التقاعد يجوز استلم هذا الراتب؟
حاضر
شكرا.
فالتأمين التجاري غير جائز، التأمين التعاون الإسلامي جائز. ومصر الآن والحمد لله فيها 7 شركات تأمين إسلامية، 7، المجال واسع الحمد لله. فالمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي حضره هذا العدد الكبير من أنحاء العالم بعد أن قرروا بالإجماع لم يخالف أحد أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريم من نص الكتاب والسنة، عندئذ دعوا إلى البديل الإسلامي. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي أيمن.
بقول لحضرتك أنا موظف في شركة حكومية وبياخذوا في حيث عندنا صندوق رعاية بيخصموا من المرتب 4% ومن أي حاجة تانية غير مرتب إذا حوافظ أو أي حاجة تجينا فوق المرتب.
صندوق الرعاية أخ أيمن، صندوق الرعاية اختياري ولا إجباري؟
هو اختياري حضرتك يا شيخ علي.
حاضر.
وفآخر المعاش بيدونا يعني مكافأة كده.
حاضر يا أخي، حاضر.
أنا عايز أعرف في شو بتربى ولا حضرتك؟
إن شاء الله حاضر.
السلام عليكم.
السلام عليكم. كما وجد التأمين الإسلامي بديل للتأمين التجاري، دعوا أيضا إلى البديل الإسلامي للبنوك التجارية أو البنوك التقليدية أو البنوك الربوية. يعني بنك الربا وظيفته الاقتراض والإقراض، طيب نغير هذه الوظيفة نحولها إلى وظيفة أخرى بحيث يكون العمل حلالا. فدعوا إلى البديل الإسلامي وضعوا نموذجا للبديل الإسلامي. أحب أن أقول بأن النموذج الذي وضعوه لو عدنا إلى الجاهلية وإلى سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه في الجاهلية كان يستثمر أمواله بطريقتين. كان هو وله شريك من بني المغيرة يسلفان في الربا. هذه طريقة استثمارية، هو شريكه يسلفان في الربا. القافلة راح الشام، القافلة راح اليمن، تأتي العباس وشريكه، يعني عندكم الفوائد، سعر الفايدة كم، وأموال عندكم كم، طيب نأخذ كذا بفائدة كذا، اتفاق على ما يترضون به. تفضل. من؟
السلام عليكم.
تفضل اخران.
لو سمعت عن الشيخ كنت بس عايز اسأل على حاجة بس.
اتفضل سؤالك اخران.
لو انا عندي اخو مراتي، من عندي مراتي اختها اخوها جوزها شغال في بنك ربوي، المفروض اتعامل معاه ازاي؟ ما عندوش
حاضر. إذن هنا طريقة إن رح الشام أو اليمن وكذا يأخذ مبالغ بفائدة محددة، اتفق معه مثلا على 10%، إذن التاجر ضامن رأس المال وعشرة في المائة، ذهب إلى الشام وربح 100%، 200%، خسر لا شأن العباس بهذا، وله القرض والفائدة، القرض والفائدة، ولا شأن له بالاستثمار والكسب والخسارة، لا شأن له بهذا. هذه طريقة. العباس كان يستثمر أيضا بطريقة أخرى، وهي يأتي لشخص يثق فيه يقول له خذ هذا المال استثمره، ليس قرض، استثمره والربح بيننا، والربح بيننا. طيب ودام الربح بيننا، اذا العباس يتأثر بالربح والخسارة، الربح بيننا والخسارة على صاحب رأس المال، فكان يقول له ولكن لا تشتري به ذات كبد رطبة، لا تركب به بحرا، يعني يعطي شروط، يضع شروطه أن هذا ماله، هذا ماله، فيعطي شروط. إذن طريقتان، طريقة أن الشخص يأخذ المال ويضمنه ويضمن زيادة عليه محددة، ولا شأن لصاحب المال استثمار هذا المال، لا شأن له به، يربح يخسر قليل كثير، لا شأن له بهذا. الناحية الثانية أنه يعطيه شخص يستثمر المال له وللعباس، فيأتي الحساب رأس المال كذا، الربح نقسم الربح بيننا وانتهي العملية. الحالة الأولى هي ضمان المال مع الزيادة مقابل الزمن، هذا هو القرض الربوي، هذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله وأبطله. النوع الثاني، الطريقة الثانية في الاستثمار، إن رأس المال شخص يستثمر الاثنين والربح يقسم بين الاثنين، وإذا في خسارة يبقى العامل يخسر عمله وصاحب رأس المال، الخسارة تكون من رأس المال، هذا يسمى المضاربة أو القراض، مضاربة أو القراض. الإسلام أحل هذا، والشروط التي اشترطها العباس يروى أنها عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم فأقرها، لأن من حق صاحب رأس المال أن يضع شروطا، لأن الاستثمار يعود عليه بالربح والخسارة، يعود عليه فمن حقي أن أضع شرطا. إذا في عندنا القرض الربوي إنتاج الربوي، وعندنا مضاربة أو القراض أي استثمار المال وربحهم يقسم بين الاثنين بنسبة متفق عليها. عندما جاء الإسلام حرم القرض الربوي، إذن حرام أن يأخذ مبلغ مضمون ومع زيادة مضمونة، هذا حرام. وللأسف الشديد هذا موجود في معاملات الناس العادية، يقول لها أنا استثمر لك مالك معي، أنا بتاجر في كذا وكذا، استثمر لك وأعطيك 10% في الشهر في السنة، أعطيك 1% في الشهر أو 1 أو 2 في الشهر، هذا ربا. هو يستثمر وعنده تجارة فعلا، نعم، لكن حدد ضمان رأس المال مع فائدة محددة، هذا ربا. الطريقة السليمة الأخرى وهي استثمار المال والربح الفعلي يقسم بالنسبة المتفق عليها بين الاثنين، الربح الفعلي هو الذي يقسم بين الاثنين بحسب الاتفاق، 10%، 20%، 50% بحسب الاتفاق. البنك الربوي أخذ الطريقة الأولى وهي طريقة القرض بفائدة، طريقة العباس وشريك اللذين كانا يسلفان في الربا، هذا وقت الشريعة أخذت هذا، واحد سميه قرض واحد سميه فتح اعتماد، وأحيانا يكون قرض عن طريق اعتماد مستندي غير مغطى، وأحيانا يكون قرض عن طريق الفيزا، وأحيانا يكون القرض عن خطاب ضمان غير مغطى ويسير الخطاب فالبنك يعطيه مبلغ قرضا بفائدة، يعني معناها صور مختلفة للقرض. زي كما قلنا في البداية عندما سئل الفقهاء عن أعمال البنك تحيروا، اعتماد مستندي، اعتماد خطاب ضمان، ده مغطى غير مغطى كذا، أشياء ليست في كتب الفقه. لأن جاء المؤتمر الثاني مجمع البحوث الإسلامية حسم الأمر، ثم جاءت المؤتمرات التالية زادت الأمر وضوحا والحمد لله. ولذلك الشيخ زياد الحق يرحمه الله قال بأن هذا أصبح معلوما من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل خلاف، يعني لا يجوز أن نقول بأن هذا محل خلاف، لا، هذا أصبح معلوما من الدين بالضرورة، معلوم أنه حرام. لكن البديل قلنا التأمين التجاري وجاب له البديل هو التأمين التعاوني أو التبادلي أو الإسلام. طيب البنك هذا التعامل الربوي هذا البديل، البديل أن نأخذ الطريقة الأخرى التي سلكها العباس. العباس كان له طريقتان، طريقة القرض الربوي وطريقة القراض أو المضاربة أو المضاربة. إن شاء الله نتحدث عنها بعد أن ننتهي من هذه الأسئلة حتى لا يذهبنا الوقت. أخ مجدي له 3 أسئلة، يقول في قرض ربوي والوزارة هي التي تتحمل الفوائد، أو الوزارة تأخذ القرض الربوي ثم تعيد إقراضه قرضا حسنا. طيب الوزارة إذن هي التي تتحمل الوزر، لأن هي التي تتعامل بالربا. الموظف يأتيه قرض حسن أي بدون أي زيادة، لكن لاحظوا حين قال قرض حسن لكن 5% تكاليف نفقات، أي كلام من هذا الكلام غير صحيح، مادام فيه كذا في المئة تكاليفه أو نفقات أو كذا بغير بدون ما يوجد نفقات أو تكاليف إذا قرض ربوي، هو يكون هنا قرض حسن أي بدون أي زيادة. لا معنى يا أخي مجدي أن تأخذ هذا القرض من الوزارة، مادام الوزارة تعطيك القرض حسن بدون أي فوائد، مادام تعطيك قرض بدون فوائد فلا مانع، خذ خذه حلال إن شاء الله. الوزارة كونها تأخذ بفوائد ربوية هذه هذا شأنها، هي التي تحمل هذا، إن شاء الله أنت لا تأثم لأنك لست مسؤول عن الوزارة، إنما المهم أن الوزارة تعطيك قرض حسن. لكن يا أخي مجدي سؤالك الثالث ما كنت أحبه لك، تفضل تفضل يا أخت خيرية.
ماضي.
نعم
ماضي.
نعم
لما تسمع فيك
أنا سمع السؤال
كان السؤال للشيخ بي.
السؤال يا أخي الكريم
ماضي نحن مساء النور.
تفضل. نعم معك اسأل غير واضح يا
أخي
غير واضح سؤالك. يا أخي مجدي قرض ربوي، تفضل تفضل عبد الرحمن.
أكلم دكتور علي اسمه.
تفضل معك.
لا بالنسبة عندي ثلاث أسئلة.
طيب تفضل.
بالنسبة للتعامل في بورصة الأوراق المالية.
حاضر. السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما هو بالخاص بالنسبة للتعامل في البورصة البيع والشراء في نفس اليوم اللي هما بيسموه عندنا في البورصة توبل زيرو. الحكم في التعامل في الجنب.
البيع والشراء في البورصة.
عن طريق اللي هو البيع والشراء في نفس اليوم.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث البيع والشراء في البورصة برضك عن طريق أخذ فلوس من الشركة اللي هو البيع المكشوف.
حاضر.
ماشي شكرا.
تفضل. تفضل سيد. تفضل سيد. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت يا شيخ الحكومه منزله شقق 7 وزارات الاسكان ومؤسسه 3 و
حاضر اجاوبك عليها ان شاء الله واجيبك عنها ان شاء الله. شقق وزاره الاسكان حاضر. اقول يا اخي مجدي قرض ربوي وما كان أن لك أن تأخذ قرض ربويا لأن الربا من 7 الموبقات من أكبر الكبائر مع الشرك بالله. القرآن الكريم لما تحدث عن ربا لم يتحدث عن معاملة مثل ما تحدث عن ربا. على سبيل المثال انظر إلى آيات سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا تجد معاملة تحدث عنها القرآن كما تحدث عن الربا. فأثاروا بحرب من الله ورسوله ونعرف أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا لا نراه في معنى أخرى. وذلك الإمام مالك يقول يعني نظرت في القرآن الكريم كله فما وجدت تحدث عن معاملة كما تحدث عن الربا. فإذا انتهينا عن هذا القرض الربوي يا أخ مجدي وتخلص منه بسرعة، سواء كان بقرض حسن أو غير قرض. تفضل. نعم تفضل. اختار.
ألو السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخنا، ربنا يجزيك خير عنا.
بارك الله فيك، تفضل.
والله سؤالي، انا بعمل في شركة اتصالات، فبنأمن مع السنترالات وكده، فحكم التأمين على الاصول.
حكم التأمين على ايه؟
الاصول للسنترالات ضد مثلا مخاطر الحريق او السرقة.
حاضر.
شركة الكوابل. وليه سؤال تاني بعد اذن حضرتك، هل في حالات يجوز الانسان ان يقترض بربا ولا في جميع الحالات؟
حاضر.
وسؤال تاني بس عشان اسف اطيل على حضرتك، يعني في البورصة انا بتاجر في اوراق مالية بغرض الاستثمار مش المضاربة، بس احيانا يعني السوق بيبقى واقع وعارف ان انا يعني ابيع الورقة بسعر معين وهنزل اشتريها بسعر اقل، هل ده يجوز ليا ولا لا يجوز؟ وجزاكم الله خير.
حياك الله.
السلام عليكم.
الأخ بدر يسأل عن المعاش المبكر. تفضل يا أخ نور الدين. تفضل يا أخ نور الدين.
سلام.
تفضل. سؤالك
يا أخ. شراء منزل عن طريق البنك.
نعم.
شراء منزل عن طريق البنك.
شراء منزل عن طريق البنك. حاضر. هذا يا اخي نور الدين اجيبك ان شاء الله. المعاش المبكر بالنسبه للمعاش الحكومي، المعاش الحكومي في فتوى من المجمع وجواز هذا المعاش، فاذا معاش مبكر او غير مبكر فيعني في قرار من المجمع بأن هذا جائز، وهذا قرار من مجمع البعثة الإسلامية في الوقت الذي كان فيه المجمع عالميا، يعني ليس في الأيام الأخيرة. تفضل يا أخي حلمي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
دكتور علي.
تفضل.
كنت بسأل واحد قرض ربوي ب100,000 ودخلت في البورصة وأصبح الحين أصبح 25,000، فالأسهم أصبحت 8-25,000، فكنت عايز أسأل هل أنتظر لغاية ما يكون 100,000 وأسدد القرض؟
كان القرض أصلا كان 100,000؟
القرض أصلا كان 100,000 ودخلت بيه البورصة وأصبحت الأسهم سعرها نزل بقى 25,000، فأنا بدي أسدد القرض، هل أنتظر لغاية ما يبقى 100,000؟ الأسهم ترجع تاني 100,000 وأسدد القرض؟ ولا ممكن اضارب برضك بالاسهم لغايه ما توصل لغايه ما ربنا يكرمنا يعني فيها، ولا استنى لغايه ما تبقى 100,000؟
حاضر.
ماذا افعل يعني؟
حاضر يا اخي حلمي. من؟ تفضل اخي وحيد. تفضل.
الو.
تفضل.
يا دكتور علي.
معاك، تفضل.
حضرتك بسأل بخصوص شهادة الادخار في البنوك، شهادة الادخار اللي هي لمدة 5 سنين أو 7 سنين، يعني مبلغ مثلا 10,000 جنيه مثلا في بيتحط في شهادة اسمها شهادة الادخار لمدة 5 سنين أو 7 سنين.
أي بنك؟ مثلا أي بنك يا أخ وحيد؟
بنك تجاري، بنك عادي مش مكتوب إسلامي يعني.
حاضر.
فشهادة شهادة ادخار بمبلغ وبتبقى لمدة 5 سنين أو 7 سنين مثلا، طبعا بتبقى فايدة.
حاضر إن شاء الله، هذا أجاوبك عنه إن شاء الله وعن باقي الأسئلة التي تأتي إن شاء الله. الأخت محمد تقول بأن ابنها معروض عليه عمل في بنك إسلامي. لا مانع يا أختي، لا مانع بنك إسلامي، لا مانع أن يعمل في بنك إسلامي. والأخ محمد الأردن يقول بأنه كان يعمل في بنك ربوي ولم يكمل السؤال. ان شاء الله. الاخت ام مازن من عمان نفس الجزء الاول عندها، نفس الجزء كنت عام في بنك ريبو والان التقاعد حكم راتب التقاعد. كما وضحنا يا اخت ام مازن ان فوائد البنك من الربا المحرم والاعمال في البنك ربا محرم، لكن اي عمل كنت في البنك، لان في اعمال بعيدة عن القروض الربوية وفي اعمال في القروض الربوية. تفضل.
الو.
نعم من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا اخ احمد.
زوجتي بتعمل في بنك غير اسلامي، ما حكم المرتب؟
حاضر،
شكرا.
هيا تفضل تفضل يا خايمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله. تفضل سؤالك على طول يا اخ ايمن.
والله انا عندي ببني عمارة كده وبني الاسباب بتاعتها كاملة، يعني هل يجوز ان انا اخد مقدم على الشقق اللي لسه هتتبني؟ بس انا بنيت الاسباب كاملة.
نعم، بنيت ايه الدقيقة فيها؟
يعني بنيت الدور الارضي كامل والاسباب كاملة ولسه ما بنيتش مثلا اول بلكونة، هل يجوز ان انا اخد مقدم للشقق اللي هتتبني؟
حاضر. تفضل.
سلام.
من؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خالد كتير. تفضل سؤالك.
شيخنا الفاضل، أنا أعمل في مصرف ربوي.
نعم.
ولكن أنا في شعبة خاصة بالمتقاعدين وأقدم خدمات للمتقاعدين، يعني أساعدهم، يعني أمشي أمورهم، وأحيانا اللي منهم يطلب سلفة أو قرض من المصرف حاول أنه أنهي عن هذا الشيء وشجعه بأنه ما يأخذ. وإذا اشتغلت في شعبة ثانية مثلا شعبة التوفير اللي فيها فوائد، أيضا أنصح المراجع أنه ما يفتح حساب في فوائد، وانصح بانهم بدون فائده. وايضا الشعب الاخرى وشعب، يعني وجودي احسن من عدم وجودي. فهل عملي في المصرف هذا حرام؟ يعني انه انا اعمل في المصرف ربوي مع العلم اني ما اقدر اشتغل شغل ثاني حتى اروح ابحث عن عمل ثاني، حتى مثلا اقول انه انا ما
حاضر. حاضر
هذا مصرف ربوي.
حاضر ان شاء الله. الاخت ام مازن في عمان، كما قلنا في بنك ربوي ليس كل أعمال البنك ربوي حرام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي وقالهم سواء. ينطبق عليك شيء من الأربعة هذه أو الخمسة حرام، لا ينطبق ليس حراما. فإذا كنت في عمل ليس في مجال القروض. نعم تفضل. تفضل خرامي. طيب حاضر. فإذا هنا يعني يحتاج إلى توضيح العمل في البنك، في أي بنك كنت تعمل إيه. إذا كان بعيد عن قرض ربوي فالأمر أيسر، إنما قرض ربوي بالذات فعلى كل حال. يا أخت مازن، خذي من الراتب بقدر حاجاتك، وإن كنت في عمل بعيد عن القروض الربوية والفوائد الربوية فيمكن أن تأخذ أكثر من هذا. الأخ أيمن يقول بأن موظف في شركة حكومية وصندوق رعاية اختياري، هذا الصندوق أمواله أين تستثمر؟ إذا كانت أمواله توضع في بنك ربوي فلا تشترك فيه، لا توضع في بنك ربوي يمكن أن تشترك فيه. الأخ رامي بالنسبة يعني أخو زوجته يعمل في بنك ربوي، كيف يتعامل معه؟ لا تقطع صلة الرحم، لا تقطع صلة الرحم، تعامل معاملة عادية، وانصحه أن يبحث عن عمل آخر. ثم قد يكون أيضا كما قلنا قد يكون في عمل غير متصل بالقروض، بالطبع الأفضل ألا يتعامل مع بنك ربوي إطلاقا، لكن إذا كان في عمل ليس في قرض ربوي فيكون أيسر، فيكون منغمس في القرض الربوي. الأخ عبد الرحمن، أسئلة الثلاثة يا أخ عبد الرحمن والإخوة الذين سألوا في مثل هذه أرجو أن ينتبهوا إلي. بورصة الأوراق المالية ماذا تبيع؟ أسهم وسندات. السندات قروض ربوية إذن كلها حرام. الأسهم، الأسهم المجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، هذه واحدة حلال. شركة نشاطها حلال ولكن تتعامل بالربا إذن أسهمها حرام. الثانية: أسهم نشاطها حرام أسهمها حرام. إذن بورصة الأوراق المالية لابد أن تعرف هل الشركات التي تتعامل في أسهمها، أولا كما قلنا السندات محرمة، قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها. السندات، نأتي للأسهم. الأسهم هل الشركة تتعامل بالربا؟ هل الشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا؟ إذا كان الشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، ولكن أين هي هذه؟ أن قل أن نجد شركة لا تتعامل بالربا وإن كان نشاطها حلالا. فإذا البيع والشراء في بورصة أوراق المالية أرجو أن تخرج منها يا أخ عبد الرحمن. البيع والشراء في نفس اليوم لو أن السهم حلال واشتريته وملكته ثم بعته بعد أن ملكته ودخل في حسابك فعلا وليس مجرد قيود ولا تستطيع أن تأخذه في حسابك، لا يجوز. أما البيع المكشوف في البورصة فهذا لو كان السهم حلالا فالبيع المكشوف حرام، يعني حتى لو السهم حلال يبقى البيع المكشوف حرام. فبالك إذا كان السهم حراما والبيع المكشوف حرام في حرام. تنبه يا أخ عبد الرحمن، تنبه لهذا واخرج بسرعة. الأخ السيد يسأل عن شقق وزارة الإسكان. الشقق والحمد لله تيسر لمحدود الدخل، لكن للأسف الشديد فيها قرض ربوي. بنك الإسكان والتعمير يعطي قرضا ربويا، ومجمع البحوث له قرار الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة. يعني يجوز لشخص يقول أنا مضطر أن أنا أقرض بالربا، لا هذا لا يجوز، هذا حرام. والإقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة، يرتفع اسمه عند الضرورة. إذا كان الإنسان مضطر الاسم يرتفع. فأنت إذا كنت مضطر لهذه الشقة يا أخي سيد يرتفع الاسم، لست مضطرا اشتري بالنقد او اشتري من مكان اخر. حكم التأمين على الاصول، انا تحدثت عن التأمين من قبل، قلنا التأمين التجاري غير جائز سواء كان على الممتلكات او على الاشخاص، على الحياة غير جائز. ولكن كما قلنا الضرورات تبيح المحظورات. لو أن شخصا عنده أصول معينة ولم يجد شركة تأمين إسلامية، قلنا في مصر في سبعة لا يوجد ضرورة، ولو حدث بهذا الأصل حريق أو كذا لا يستطيع أن يعوضه ولا يستطيع أن يعمل هنا نقول ضرورة. لكن الآن يا أخي الكريم إذا في 7 شركات تأمين إسلامية أمن فيها، هل يجوز الاقتراض بالربا وفي أي الحالات؟ قلنا هنا والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فالإنسان إذا كان مضطر للاقتراض بالربا يرتفع الاسم، لكن لا معنى الضرورة. يعني شخص قال أنا كنت مضطر واقترضت 100,000 وباقي معي 20,000، هل يجوز أن أقرض بالفوائد زي بمثل ما اقترضت؟ طب وكيف أن 100,000 ضرورة ومعك 20,000 زيادة؟ في أين الضرورة؟ ضرورة معناها ضرورة لطعام لشراب لعلاج لإيجار، ضرورة هذه معنى ضرورة. إنما ضرورة لأشياء غير ضرورية لا يجوز، لأشياء كمالية غير لا يجوز. البورصة الأوراق المالية أنت تحدث عنها خطار، علّك سمعت الإجابة. نور الدين، شراء منزل عن طريق البنك إذا كان بنك إسلامي ويشتري ويملك ثم يبيع فهذا جائز، إذا كان بنك ربوي فكما قلنا يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء ومقايضة. إذا بنك ربوي يقرض للشراء ولا يشتري ولا يبيع، فإذا عن طريق بنك ربوي إذا قرض ربوي لا يجوز، إلا إذا كما قلنا إذا لم يجد طريقا آخر وهو مضطر وهو إلى آخره، وأظن هذا غير موجود لأن البنوك الإسلامية كثيرة. قرض ربوي ودخلت به البورصة يا أخي حلمي غفر الله لك، يعني ربوي ودخلت البورصة حرام وبقى 100,000 وأصبح 25,000، أنتظر حتى تصبح 100,000؟ يا أخي حلمي إذا كنت تضمن عمرك وتضمن البورصة هترتفع وتضمن أنك توصل 100,000 اعمل كده. هل أنت تضمن شيء من هذا يا أخي حلمي؟ أنت تضمن عمرك لحظة واحدة، يعني أنت دخلت بمال حرام في عمل حرام، فإذا أخرج من هذا العمل الحرام واستغفر لها كثيرا تعالى الله يغفر لك. شهادة ادخار في بنك مدة 5 سنين أو 7 سنين بنك تجاري يعني بنك ربوي، شهادة ادخار حتى تكون الفائدة أكبر، فأي فائدة؟ يعني فائدة ربوية، يعني الفائدة الربوية. فإذا كان الإيداع العادي بفائدة عادية حرام يبقى إذا شهادة ادخار أكثر تحريما، لأن معنى هذا أن البنك يقرضه على بنطاق واسع. الأخ أحمد يقول زوجتي تعمل في بنك ربا وغير إسلامي، في بنك ربا وغير إسلامي، طيب هو يعني أي عمل؟ وزوجتك محتاجة للعمل؟ كنت غير محتاجة للعمل تترك هذا العمل، وأنت الزوج أنت مكلف تنفق عليها، وماذا تعمل في هذا البنك؟ الأخ أيمن يقول بأنه يبني عمارة وهل يجوز أخذ مقدم الشقة التي، يا أخي الكريم بالنسبة للبناء الأرض موجودة، والبناء هذا عقد استصناع وليس بيع، أرجو أن تنتبهوا لهذا. من يشتري يذهب إلى في مخطط أرض موجودة وتخطيط لبناء عمارة، والعمارة لا تزال في دور واحد أو ليس فيها أدوار ويشتري، وفي الواقع لم يشتري إنما اشترى جزء من الأرض نسبة من الأرض. أما البناء فهو عقد استصناع، لا يذكر عقد استصناع هنا، عملنا عقد بدل منه أعطيناه لهؤلاء ومن جاء إلينا ممكن أن أعطيه صورة العقد، عقد بيع وإنشاء، كلمة إنشاء لأن إنشاء يعني معروفة في مصر، إنما استصناع غير معروف، فيجوز هذا. لكن ما دخلت به لا يباع قبل أن يصبح مبنى وتتسلمه، لاحظ هذا، يعني أنت دخلت واشتريت ودفعت وخدت شقة في الدور السابع أو في السبت هو لا يزال على الأرض أو زر أول ولا نعم. يعني هذا عقد استصنع بمواصفات معينة في تاريخ معين تتسلم في تاريخ معين وتدفع مبالغ محددة، والمجمع أجاز هذا، أجاز عقد استصناع بهذه الشروط فيجوز إذن. ولكن ما اشتريته أو ما أخذته استصناعا واشتريت الأرض لا يجوز البيع قبل أن تتسلم المبنى، لاحظوا هذا، أرجو هذا. الأخ 60 يقول لي أنواع ما في مصر فيروي، ولكن في شعبة خاصة المتقاعدين، وأن عمله ينصح من يريد أن يكون تقاعد بفوائد ينصحه بأن لا يتعامل بفوائد، وينصح المتعاملين بأن يكون من الفوائد، وينصح كذا، وسأل عملي في البنك وأنا أفضل. نعم عملك في البنك شيء طيب ما دمت أنت لا تتعامل بالربا وليس في عملك قرض وليس فيه تعامل ربوي، ثم أنت تنصح المتعاملين بأن لا يتعاملوا بالربا، يعني معناه أنت في بنك ربوي وتنصح بتعلم التعامل بالربا، هذا شيء طيب. أخ 60 أسأل الله تعالى أن يغفر لك أي شيء إذا كنت قد أذنبت فيه، وأن يعينك على هذا، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.